لا لا ما جينا الأخوة الزول الخالق جزاه الله خير. اي صح ليك خلي نوقع يعني قطعة جاكين قطعة يعني احنا هم ما نعرف كل الأخوة يعني احنا حتى واحد يجي لوصلنا الخبر هو من واحد واحد ما نعرف الأخوة كلهم يسلم المسلم
اي يعني ما ما يمكن
القدر المتيادة يعني الناس
مخابر في الشام قال احنا جبا صح الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أنه توجد لدينا مسألتان، لأن المالك حين الإجازة إما أن يكون هو نفس المالك حين العقد، وإما أن يكون المالك حين الإجازة ليس هو المالك حين العقد. وكلامنا في المسألة الثانية، وهذه المسألة هي التي يصطلع عليها من باع شيئا فضولا لنفسه ثم ملكه أو ملكه بعد البيع، فالمالك حين الإجازة هو غير المالك حين البيع. وهنا توجد مسألتان، يعني توجد تفاصيل عديدة، المهم منها مسألتان. المسألة الأولى، من باع شيئا، من باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه من صاحبه وأجاز المعاملة الأولى، أي مسألة. والمسألة الثانية، من باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه من صاحبه ولكنه لم يجز المعاملة الأولى. فالفرق بين المسألتين هو في الإجازة وعدم الإجازة، وكلتا المسألتين تشترك في أنه باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه من صاحبه، فإن أجاز هذا هو المسألة الأولى، كلامنا في المسألة الأولى. وإن لم يجز هذا كلامنا في المسألة الثانية. هذا إجمالا، أما تفصيلا فنقول أما المسألة الأولى يعني الفضولي باع مال غيره ولكن باعه لنفسه ثم بعد البيع الفضولي اشتراه من صاحبه وأجاز المعاملة، من الذي أجاز؟ المالك الجديد وهو الفضولي الذي امتلك العين بالشراء أجاز المعاملة السابقة، كما لو باع كتاب زيد يوم السبت ثم يوم الأحد اشترى الكتاب من زيد وأجاز المعاملة التي وقعت يوم السبت، فهل هكذا معاملة صحيحة أم غير صحيحة؟ الجواب، توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو القول بالصحة ولكن بشرط تحقق الإجازة عليكم السلام من المالك الجديد، فإن أجاز فالمعاملة صحيحة، وأما إذا لم يجز فالمعاملة باطلة. فهكذا معاملة صحيحة ولكن تتوقف على الإجازة، هذا القول الأول. القول الثاني، هذه المعاملة صحيحة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني لا تحتاج إلى إجازة جديدة. فالفضولي إذا امتلك العين التي باعها فضولا فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى إجازة جديدة، بل هي صحيحة مطلقة. هذا القول الثاني. القول الثالث، هذه المعاملة باطلة مطلقة. يعني شنو باطلة مطلقة؟ أي باطلة من أساسها، والإجازة اللاحقة لا تصححها، بل هي باطلة، أجاز أو لم يجيب. فإذا كم قول عندنا بالمسألة؟ ثلاثة، الصحة مع الإجازة، والصحة مطلقة بالإجازة أو بدون الإجازة، والبطلان مطلقة، أجاز أو لم يجيب. المحقق الأول، المحقق الحلي، في كتاب المعتبر ذكر فرعا أشار فيه إلى حكم لمسألتنا هذه، وهذا الفرع هو لو كان الإنسان مالكا للمال الزكوي، مثلا عنده حنطة أو عنده شعير، وبلغ المال حد النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فاستحقت الزكاة في ماله، فهذه الحنطة التي بين يديه بعضها ملك له، والبعض الآخر هو ملك لمن؟ لمستحق الزكاة كالفقراء والمساكين وغيره. فلو هاي هنا المسألة، فلو باع مالك النصاب، يعني شنو مالك النصاب؟ يعني مالك الحنطة التي بلغت حد النصاب، لو باع الحنطة بأكملها، يعني لم يستثني شنو؟ الزكاة منها، ولم يدفع الزكاة منها، وإنما باع جميع المال الذي هو ملك له والزكاة معه، يعني باع الجميع، فهل هكذا معاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هذا اللي طرح المسألة المحقق في المعتبر. قال المحقق في المعتبر، قال الشيخ الطوسي إن المالك، يا مالك، مالك النصاب، لو اغترم الزكاة بعد ذلك، يعني بعد أن باع جميع الحنطة ذهب إلى الفقراء وأعطاهم شنو؟ ثمن حصتهم، أعطاهم المال يعني اشترى منهم حصتهم. قال الشيخ الطوسي: فالمعاملة يا معاملة البيع الواقع على أصل المال، هذه المعاملة صحيحة ولم يقيدها إذا أجاز المالك، بل قال هذه المعاملة صحيحة وأطلق العبارة. ومن إطلاق الشيخ الطوسي للعبارة نفهم أنه يختار يا قول يختار القول الثاني، وهو أن هذه المعاملة صحيحة مطلقة ولا تحتاج إلى الإجازة. ولكن المحقق الحلي أشكل عليه، يعني على من؟ على الشيخ الطوسي، قائلا: مالك النصاب حينما باع جميع الحنطة هل كان مالكا لحصة الفقراء أو ليس مالكا لها؟ حين البيع ليس مالكا لها، بل هو يملك ما عدا ذلك، يعني ما عدا الزكاة، أما مال الزكاة فهو ليس مالكا له، فهو باع ما ليس يملك ثم ذهب بعد البيع واشترى هذه الحصة من مالكيها وهم مستحقو الزكاة، فمتى صار مالكا لهذه الحصة؟ بعد البيع، فهو حين العقد لم يكن مالكا لها، وإنما صار مالكا لها بعد البيع. ولذلك يقول المحقق: ولذلك تتوقف صحة المعاملة الأولى على إجازته، يعني إجازة من؟ المالك، بعد أن صار مالكا جديدا لهذه الحصة التي اشتراها من الفقراء. فالمحقق إذن يختار يا قول، يختار القول الأول، يقول المعاملة صحيحة ولكن تحتاج إلى إجازة المالك. ثم نظر المطلب، قال: وهذه المسألة، مسألة الزكاة، حالها حال كل الأملاك الأخرى، من باع مال غيره وإن لم يكن شنو؟ مالا زكويا، من باع مال غيره كالثوب أو الكتاب أو غير ذلك فضولا، ثم بعد أن باعه فضولا امتلكه بالشراء من صاحبه، فالمعاملة صحيحة بشرط إجازة المالك الجديد، اللي هو من هو المالك الجديد؟ اللي هو البائع الفضولي نفسه، فهي صحيحة مع الإجازة. هذا قول من؟ هذا قول المحقق في الشرائع. المصنف يعلق فيقول: الظاهر إن المسألة مبنائية تتعلق في رأينا في كيفية تعلق الزكاة بالمال، فهل الزكاة تتعلق بعين المال أم لا؟ الزكاة تكون في ذمة من عليه الزكاة ولا تتعلق بعين المال. توجد عدة أقوال في المسألة أو عدة احتمالات في المسألة، نذكر ثلاثة منها. الاحتمال الأول أن الزكاة كالدين والقرض، فكما أن الدين والقرض لا يتعلق بعين المال وإنما يكون كليا في الذمة 100%. يعني لو كان زيد مديونا لعامر 100 دينار، يعني يا 100 دينار كل في الذمة ما معين بعين خارجية، هكذا الزكاة. فمن كان مالكا للحنطة ووجبت عليه الزكاة بقدر العشر، لو كان عنده مثلا 1000 كيلوغرام من الحنطة فالزكاة في ذمته لو افترضنا انها العشر، يعني ثبت في ذمته ماذا؟ 100 كيلوغرام من الحنطة معينة ام في الذمة؟ في الذمة، وليست من هذه الحنطة الخارجية. هذه الحنطة الخارجية جميعها ملك له، ولكنه استقر في ذمته 100 كيلوغرام من الحنطة في الذمة. زين، وعلى هذا الاحتمال لو باع مالك النصاب الحنطة جميعا، فهو باع مال نفسه أم باع مال غيره؟ باع مال نفسه، لأن حق الغير لم يتعلق بالعين، وإنما العين هي ملك للمالك، فبيعه صحيح ولا إشكال فيه ولا يدخل في مسألتنا أصلا، بل هو بيع الإنسان لما يمتلكه. نعم، تبقى الزكاة في ذمته، وهذا بحث آخر. إذن على هذا الاحتمال يخرج البحث عن محل كلامنا. الاحتمال الثاني، الزكاة تتعلق بعين المال الخارجي، فـ100 كيلوغرام من هذه 1000 كيلوغرام، 100 من هذه 1000 شنو؟ هي مملوكة للفقراء، هذه العين الخارجية. هذا الطن من الحنطة 100 كيلوغرام منه 100 خارجية هي مملوكة لمن؟ للفقراء. فإذا باع الطن بالكامل فقد باع 900 كيلوغرام هي ملكه، وباع 100 كيلوغرام هي ملك لغيره. حينئذ يأتي كلام المحقق في المعتبر، فما زال أن الزكاة تعلقت بالعين الخارجية وهو قد باع هذه العين الخارجية، إذن باع ما يملك أو باع ما ليس يملك؟ باع ما لا يملك،
ولذلك إذا اشتراها بعد ذلك فصار مالكا جديدا، فتتوقف صحة البيع السابق على الإجازة. إذن ما قاله المحقق في المعتبر إنما هو بناء على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث العين، عفوا الزكاة تتعلق بالعين، ولكن على نحو تعلق الدين بالعين المرهونة. يعني زيد لو كان مديونا لمن؟ لعمر، مديون 100 دينار، فأعطاه كتابا شنو؟ كوثيقة وكرهن على الدين، قال له أعطني 100 دينار وهذا الكتاب يعتبر رهنا عندك. زين، الرهن العين المرهونة تخرج عن ملك الراهن وتدخل في ملك المرتهن أو لا تخرج؟ العين لا تخرج، العين المرهونة تبقى على ملك المالك الأصلي، ولكنه لا يحق له التصرف فيها. لماذا لا يحق التصرف فيها؟ لأنه تعلق بها حق المرتهن، حق الغير. أما العين فلا زالت باقية على ملك الراهن. فلو باع الراهن ماذا باع؟ العين المرتهنة الموجودة عند المرتهن، لو باعها واستلم ثمنها ثم ذهب إلى الدائن وهو المرتهن وسدد له دينه، فهل البيع الواقع على العين المرهونة يحتاج إلى إجازة جديدة أو لا يحتاج إلى إجازة جديدة؟ ذهنا كم إن شاء الله؟ من الراهن؟ أنا راهن. من المرتهن؟ أنت. يعني أخذت منك 10,000 دينار، شنو نطيتك؟ كتاب. الكتاب لا زال على ملكي ولم يدخل في ملكك، وإنما هو وثيقة لديك. ثم أنا اللي رهنت لك الكتاب ذهبت إلى السوق وبعت الكتاب 10,000، والكتاب ما زال عندك، وجئت 10,000 وقلت لك تفضل هذا الدين الذي لك علي، ففككت الرهن. زين، بعد أن فككت الرهن، البيع الذي أجريته أنا على العين المرهونة، هذا البيع يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة؟ لا يحتاج إلى إجازة. لماذا؟ ما هي النكتة؟ لأنني بعت ما أملك أو بعت ما لا أملك؟ بعت ما أملك، لأن العين المرهونة لا زالت على ملك، فبعت ما أملك ولم أبع ما لا أملك. نفس الكلام نقوله في الزكاة، فمالك النصاب وهو 1,000 كيلوغرام من الحنطة هو مالك للجميع، ولكن مقدار الزكاة اللي هو مئة كيلوغرام تعلق بها شنو؟ حق الفقراء، ولكن لا بمعنى أن الفقراء يمتلكون هذه العين الخارجية، وإنما بمعنى أن المالك لا يحق له أن يتصرف في هذه المئة كيلوغرام كما لا يحق له أن يتصرف في العين المرهونة، هي ما زالت على ملكه ولكن لا يجوز له أن يتصرف. هكذا في مقدار المئة كيلوغرام، هي ما زالت على ملكه ولكن شنو؟ لا يحق له التصرف. إذن شنو فائدة الرهن وفائدة الزكاة بهذه الطريقة؟ فائدتها جواز الاقتصاص، يعني المدين لو لم يؤدي دينه جاز للدائن أن يبيع الرهن ويستوفي منه الدين. وهكذا في الزكاة، المالك للنصاب لو لم يؤدي الزكاة جاز للفقراء أن يأخذوا مقدار الزكاة ويتصرفوا فيه. إذن مقدار الزكاة لا زال ملكا لمن؟ لمالك النصاب. فإذا باع الجميع فقد باع شنو؟ ما يملك. فإذا اغترم القيمة بعد ذلك للفقراء فيحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة؟ لا يحتاج إلى إجازة، كما لو باع العين المرهونة ثم وفى دينه لا يحتاج إلى إجازة جديدة. هذا احتمال، هذا الاحتمال الثالث. في خالف وارتكب حرمة، صحيح ارتكب حرمة.
الحال الثاني صح احنا معاملة فيما لو انه مسددة.
لا هو قبل لا ننتقل المسألة الثانية، الرهن شنو فائدته؟ حتى يسدد الدين. فهو سوى، هو ما أخذ العين منك، يعني ما أخذ العين من المرتهن وراح باحة، هذا خلاف الرهن. لا، العين لا زالت عزما باقي عند المرتهن تحت تصرفه وسلطنته، فهو ضامن دينه، يعني ما يبقى العين إلا أن شنو يسددون للمال. وزين والراهن وهو المالك ماذا فعل؟ باع العين دون أن يستلمها، طبعا باع العين واستلم الثمن وجاء بالثمن وأعطاه للمرتهن، يعني سدد دينه، وبعد أن سدد دينه أخذ العين وأعطاها للمشتري. هذا ليس خلاف الرهن. طبعا احنا كلامنا هنا، كلامنا في هذا الخصوص، ما لو باع العين المرهونة ولا زالت العين المرهونة وين؟ عند المرتهن، وباعها وسدد الدين ثم أخذها. وهذا إيه طبعا احنا كلامنا في هذا الخصوص، يعني كلامنا في هذا الخصوص. زين، إذن عندنا كم احتمال في الزكاة؟ ثلاث احتمالات: أن الزكاة تتعلق بالذمة وحينئذ لا حاجة للإجازة والمعاملة صحيحة والآخر. الاحتمال الثاني أن الزكاة تتعلق بالعين الخارجية ولذلك تحتاج إلى إجازة لاحقة. الاحتمال الثالث أنها تتعلق بالعين الخارجية لكن بمعنى أو بطريقة تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة، فهو لا يمتلكها وإنما هي وثيقة لدينه. هاي ثلاث احتمالات. قلنا على الاحتمال الثاني يصح كلام المحقق في المعتبر. أما كلام الشيخ الطوسي حينما قال المعاملة صحيحة مطلقة ولا تحتاج إلى إجازة، فهذا الكلام من الشيخ الطوسي لا بد أن يحمل على أي احتمال؟ على الاحتمال الثالث. فكما أنه في الاحتمال الثالث قلنا لا يحتاج إلى إجازة، لذلك قال الشيخ الطوسي لا يحتاج إلى إجازة، أي أن الشيخ الطوسي ساوى بين الزكاة وبين الرهن، كما أنه في الرهن لا يحتاج إلى إجازة جديدة، هكذا في الزكاة لا يحتاج إلى إجازة جديدة. فكلام الشيخ الطوسي مبني على الاحتمال الثالث، وكلام المحقق في الشرائع مبني على، مو في الشرائع، في المعتبر مبني على الاحتمال الثاني. فإذا كأن المسألة مبنائية ولم يختلفا على شيء واحد. قال والمهم هنا التعرض لمسألتين لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية وما لو باع لنفسه واشترى من المالك ولم يجز. المهم أن نتعرض إلى هاتين المسألتين، ويعلم حكم غير هاتين المسألتين من حكم هاتين المسألتين. أما المسألة الأولى اللي يشون المسألة الأولى، من باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز بعد الشراء، فقد اختلفوا فيها. كم قول قلنا بها المسألة؟ ثلاث أقوال. فظاهر المحقق الحلي في باب الزكاة من المعتبر مو من الشرائع، ظاهره وين؟ في يا مسألة، فيما إذا باع المالك النصابة قبل إخراج الزكاة منه، يعني المالك امتلك 1000 كيلوغرام من الحنطة وباع شنو؟ 1000 كيلوغرام، أو رهنه، يعني رهن المالك النصاب، لا نفرق بين البيع والرهن. فظاهر المحقق أنه صح البيع، هاي أنه صح البيع خبر المن لقوله فظاهر. فظاهر المحقق هذا مبتدأ، خبره فظاهر المحقق أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، يعني بيشقد مقدار 900 كيلوغرام صح، أما مقدار 100 كيلوغرام فالشيخ الطوسي قال يصح أيضا، أما المحقق قال يصح مع الإجازة أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة. فإن اغترم، يا هو اللي اغترم البائع اللي هو مالك النصاب، يعني دفع غرامة حصة الفقراء، إن اغترم حصة الفقراء يعني بعد أن باع ذهب واشتراها من الفقراء، فامتلكها أو لم يمتلكها؟ امتلكها، لكن متى امتلكها؟ بعد البيع أو قبل البيع؟ بعد البيع، إذن داخل في محل كلامنا. قال الشيخ، هذا كلام من؟ بعدنا كلام المحقق. قال الشيخ الطوسي صح البيع والرهن يعني شنو صح البيع والرهن؟ يعني مطلقة ولا يحتاج إلى إجازة جديدة. وهذا هو الرأي الثاني وهو الصحة مطلقة. زين. وفيه إشكال. هذا كلام المحقق. يعني في كلام الشيخ الطوسي من الصحة مطلقة إشكال. ليش إشكال؟ لأن العين، يا عين، مقدار الزكاة اللي هو 10%، هذه العين مملوكة للفقراء. إذن من هاي العبارة نفهم أن المحقق يختار يا احتمال من الاحتمالات الثلاثة. لا مو الأقوال، أكو عندنا أقوال ثلاثة اللي هو الصحة مع الإجازة والصحة مطلقة والبطلان مطلقة، هاي أقوال عفونا منها. الآن إجينا للزكاة، الزكاة بها كم احتمال، كم نظرية؟ هنعبر نظريات، ثلاث نظريات. النظرية الأولى في الذمة، النظرية الثانية تعلقت بمن؟ بالعين الخارجية. النظرية الثالثة تعلقت بالعين كتعلق الدين بالرهن. الآن المحقق شو يقول؟ لأن العين، يعني عين الزكاة مملوكة للفقراء، يعني يختار النظرية الثانية. وإذا كانت مملوكة للفقراء فهذا المالك باع شيئا لا يملكه. وإذا أدى، من الذي أدى؟ المال. العوض، عوض من؟ يعني قيمة مقدار الزكاة أداه علما للفقراء. لو أدى العوض للفقراء ملكها. من الذي ملك؟ المالك ملك العين. يعني متى امتلك العين؟ بعد أن أعطى عوضها للفقراء، ملكها ملكا مستأنفا. يعني شنو مستأنفا؟ يعني جديدا، يعني حين البيع هو لم يكن مالكا، لكن بعد أن باع وأتى عوضها للفقراء صار مالكا. طبعا هاي شوي بها تعبير تسامحي، المستأنف بمعنى العود من جديد، يعني كان مالكا ثم خرجت عن ملكه ثم عادت إلى ملكه، هذا يسمى منكم مستأنف. أما المسألة في محل كلامنا هكذا وليست هكذا، ليست هكذا، فلا تسمى ملكا مستأنفا، فالأفضل أن يقول ملكا جديدا. وعليه إذا كان قد امتلكها ملكا جديدا بعد البيع فيحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى إجازة، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة. شنو مراد مستأنفة؟ يعني إجازة جديدة، مو معناها أكو إجازة سابقا وراحت وإجت إجازة جديدة، لا لا، هذا هم تسامحي، المفروض يقول يحتاج إلى إجازة جديدة. إذا لحد الآن شو اتضح من كلام المحقق؟ أنه الزكاة تعلقت بعين المال الخارجي، فهو قد باع شيئا لا يملكه، وإنما امتلكه بعد أن اغترم القيمة، ولذلك يحتاج إلى إجازة جديدة. يقول كما، يقول كلامنا مو فقط في الزكاة، كما لو باع مال غيره كالكتاب والثوب ثم اشتراه أيضا الشراد له، هذا ملك جديد ويحتاج إلى إجازة جديدة. انتهى، انتهى كلام المحقق في المعتبر. لحد الآن كم رأي؟ الرأي الأول هو رأي الشيخ الطوسي وهو الصحة مطلقة، والرأي الثاني هو رأي المحقق في المعتبر الصحة لكن مع الإجازة. يقول الشيخ الأنصاري بل يظهر مما حكاه، يا هو اللي حكاه المحقق عن الشيخ. هو ماذا حكى عن الشيخ؟ إيش قال؟ قال الشيخ صح البيع، والشيخ في مقام البيان ولم يقيد بالإجازة. إذن ماذا نفى؟ إذن الصحة مطلقة، أجازة أو لم يجيز. بل يظهر مما حكاه المحقق الحلي عن الشيخ الطوسي يظهر عدم الحاجة، أي فاعل يظهر، يظهر عدم الحاجة إلى الإجازة، يعني البيع صحيح ولا حاجة للإجازة. زين هذا يناسب من؟ يناسب يا نظرية في الزكاة أننا لا نحتاج إلى إجازة، يناسب يا نظرية في الزكاة، يناسب النظرية الثالثة وهي أن الزكاة تشبه الرهن، فكما أن البيع العين المرهونة لا يحتاج إلى إجازة جديدة، هكذا بيع الزكاة بعد أن يغترم قيمتها لا يحتاج إلى إجازة جديدة. لذلك يقول إلا أن يقول الشيخ، يا شيخ، شيخ الطوسي، بتعلق الزكاة بمن؟ بالعين. ولكن اكو فرق، المحقق قال تتعلق بالعين، يا عين الخارجية بمعنى انه يمتلكها، اما الشيخ شو يقول؟ لا، تتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، يعني مجرد تعلق حق ولا يمتلك الدائن العين المرهونة. هكذا الفقير لا يمتلك العين الزكوية، لا يوجد امتلاك، وإنما له الحق. طبعا هاي العبارة إلا أن يقول الظاهر أنها استدراك من قول المحقق وفيه إشكال. هو هنا شنو قال؟ في كلام الشيخ الطوسي إشكال. الشيخ الأنصاري شو يعلق؟ يقول إلا، يعني إذا أردنا أن لا يرد إشكال على الشيخ الطوسي شو نقول؟ نقول الشيخ الطوسي يختار النظرية الثالثة، وإذا اختار النظرية الثالثة فقوله بعدم الحاجة إلى الإجازة فيه إشكال وليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. لذلك يقول إلا يقول الشيخ الطوسي بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، يبين وجه الشبه. فإن الراهن إذا باع، باع من؟ العين المرهونة، ففك الرهن، يعني شلون فك الرهن؟ يعني سدد دينه قبل مراجعة المرتهن، يعني قبل أن يعلم المرتهن ويعترض وإلى آخره، لهو رأسا باع وجاء بالثمن ورماه على المرتهن. يقول لزم، يا هو اللي لزم بيع الراهن للعين المرهونة، كان بيعا صحيحا ولازما ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. بعد انت كمل العبارة، وهكذا في محل كلامنا لو باع الزكاة ثم سدد قيمتها للفقراء صح بيعه السابق ولزم ولا يحتاج إلى إجازة مستأنفة. وبهذا القول، يا قول، القول بالصحة، القول بالصحة، لكن يا قول بالصحة المتوقف على الإجازة كما قال المحقق أم غير المتوقف على الإجازة كما قال الشيخ الطوسي؟ ظاهر العبارة أنه نرجعها إلى ما قاله المحقق من أن الصحة هنا متوقفة على الإجازة، وبهذا القول يعني القول بالصحة مع الإجازة صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، الشهيد الأول، وهو يعني القول بالصحة مع الإجازة ظاهر المحكي عن الصيمري. زين، والمحكي هاي جملة مستأنسة مبتدأ، والمحكي مبتدأ. الآن يريد يتعرض إلى يا رأي، إلى الرأي الثالث وهو البطلان مطلقة، أجاز أو لم يجز. والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد، يعني في تعليقته على الإرشاد، هو البطلان. يعني شنو البطلان في مسألتنا؟ يا مسألة، من باع مال غيره ثم اشتراه بعد ذلك، البطلان يعني مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني الإجازة تفيد أو لا تفيد؟ الإجازة لا تفيد. والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان مطلقا، ومال إليه المن؟ إلى البطلان بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر، تبعا لبعض معاصريه وهو المحقق التستري في المقابس. إذا لحد الآن كم رأي تبين عندنا؟ ثلاث آراء: الصحة مع الإجازة، الصحة مطلقة، البطلان مطلقة. زين شيخنا الأنصاري شنو مختارك؟ يقول والأقوى هو الأول. يعني شنو؟ الصحة مع الإجازة. ما هو دليلك؟ يقول للآص والعمومات. أما العمومات فالمثل واضحة، العمومات أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، العمومات مسألتها واضحة. ولكن ما هو مراد الشيخ الأنصاري من الآص؟ احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الآص هو أصالة الصحة. يعني إذا شككنا في أن هذه المعاملة هل هي صحيحة أم فاسدة وباطلة، فالأصل هو الصحة. هذا الاحتمال الأول، ولكن هذا الاحتمال غير مراد جزما وقطعا. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات هو الفساد وليس الأصل هو الصحة. يعني إذا شككنا أن المعاملة صحيحة أو فاسدة فالأصل فاسدة وليس صحيح. إذن ليس المراد هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الأصل هو أصل البراءة. عن الاشتراط أين شك؟ أنه هل يشترط أن يكون المالك حين الإجازة هو عين المالك حين البيع، أو لا نشترط ذلك؟ طبعا إذا اشترطنا لابد أن نقول هذه المعاملة باطلة، لأن المالك حين الإجازة غير المالك حين البيع، لأنه اشترى العين بعد المعاملة. وإذا قلنا لا يشترط فهذه المعاملة صحيحة، فنشك في الاشتراط وعدم الاشتراط، والأصل البراءة. يعني لا يجب أن يكون المالك حين الإجازة هو عين المالك حين البيع، فتصح المعاملة ولو كان المالك المجيز ليس هو المالك حين البيع. فالبراءة تقول هذا ليس شرطا بل المعاملة صحيحة وإن اختلف المالك حين الإجازة عن المالك حين البيع. فالمقصود من الأصل شنو؟ البراءة. البراءة عن ماذا؟ عن الشرطية. يا شرطية اشتراط اتحاد المالك حين الإجازة مع المالك حين البيع لا يشترط ذلك، وإذا كان لا يشترط ذلك فالمعاملة صحيحة. هذا الاحتمال الثاني. وهذا الاحتمال غير مراد أيضا. ليش غير مراد؟ لأنهم قالوا أصالة البراءة لا تجري عند الشك في الشرطية كما يختار الشيخ الأنصاري، يرى أن البراءة لا تجري عند الشك في الشروط. فيبقى عندنا احتمال، الاحتمال الثالث أن نقول المراد من الأصل هنا هو القاعدة العامة والضابط الكلية المستفادة من العمومات والأطلاقات، وبناء على هذا الاحتمال تكون الواو في قوله للأصل والعمومات، راح تصير الواو ستكون الواو تفسيرية. يعني الأصل يعني هو القاعدة العامة التي منين استفدناها؟ من العمومات، فليس شيئا جديدا. ونحن نختار هذا الاحتمال، يا احتمال أن الواو تفسيرية والأصل هنا المراد به القاعدة العامة وليس المراد منه لا أصالة الصحة إذ لم يقل به أحد، ولا أصالة البراءة عن الشرطية إذ أن البراءة عن الشرطية لا تجري. والأقوى هو الأول، يعني الصحة مع الإجازة للأصل والعمومات. قد واحد يقول هاي العمومات مقيدة ومخصصة، نقول لا، العمومات السليمة عما يرد عليها، أصلا لا يوجد عليها أي إيراد وأي إشكال إلا بعض الإشكالات التي ذكرها صاحب المقابس، ونوصلها إلى ثمانية إشكالات نذكرها واحدا واحدا ونردها جميعا. لذلك يقول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليها ما عدا أمور واردة وإشكالات واردة لفقها بعض من قارب عصرنا، يقصد المحقق التستري صاحب المقابس. يقول هاي الإشكالات اللي ذكرها صاحب المقابس أكثرها ذكرت في الإيضاح وفي غير الإيضاح، يقول مما يرجع أكثرها إلا ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. طبعا قالوا للشيخ الأنصاري المفروض ما يعبر بلفقها، لفقها يعني شنو؟ عادة يستعمل قضية ملفقة يعني كذبا وزورا تلفيق يعني، لكن الظاهر مو هذا هو مراد الشيخ الأنصاري قدس سره، يعني مقصود الأمور التلفيقية التي يضم بعضها إلى بعض ليصل إلى لفق هذا مع ذاك، جمع هذا مع ذاك، مراده الأفضل أن يشيل لفقها، يقول أشار إليها ذكرها أفضل من كلمة لفقها، شوية قد تكون قاسية. ما هذه الأمور تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.